تكمل معنا الوقفة التي نقفها في تأمل حول سفر من أهم الأسفار الكتابية هو سفر الجامعة. رأينا في الأسابيع الماضية أن الجزء الأول أو القسم الأول من هذا السفر يشمل الأصحاحين الأول والثاني ويتحدث عن التمتع أو كيفية التمتع بالحياة كعطية من الله. وفي هذا الجزء رأينا أن الجامعة يتحدث عن فكرتين. الفكرة الأولى التي وقفنا أمامها في الأسابيع الماضية هي تصوير أتعاب الحياة، وشملت الجزء الأول من أصحاح واحد من عدد واحد إلى عدد 11. فيها أراد الجامعة أن يكشف عن عيوننا عن ما المنفعة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس إذا استقل عن الله ولم يرى الله في حياته ولم يرى أعماله ونشاطاته الإنسانية كعطية من الله. لا شيء، لأن الأعمال تنتهي، لا يبقى منها للإنسان شيء إلا إذا استمتع الإنسان بأن الله أعطاه مسؤولية ودور ليجد معنى لحياته في المسؤولية والدور، وهنا تكون منفعة. لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يرى دوره وأن يرى الله في حياته، هنا لا يجد الشبع لكل ما يعمله تحت الشمس. ما المنفعة؟ في هذا الجزء الأول من تصوير بطل وأتعاب الحياة أراد الجامعة أن يؤكد هذه الفكرة، أن الكل باطل وأنه لا منفعة لكل عمل، فأراد أن يقدم لنا الطبيعة والتاريخ كما رأينا في الأعداد من 1 إلى 11. في الطبيعة أراد أن يقول أنه لا تغير، ففي حركة الرياح والأنهار، في الدوران، في الجريان المستمر، الطبيعة تكرر نفسها وتبقى، لكن الإنسان سرعان ما ينتهي بحياة قصيرة وبعمر قصير مهما طال. وبالتالي نظر إلى التاريخ ورأى في دورة التاريخ تكرار لا جد فيه، فلا تغير في الطبيعة ولا جديد في التاريخ، وبالتالي لا شبع ولا راحة للإنسان الذي يلهف وراء الطبيعة والذي يجري خلف التاريخ باستمرار إلا إذا استطاع الإنسان أن يلتقي بالله. هنا يرى الطبيعة تتحدث عن مجد الخالق، ويرى التاريخ مقودا بيد سيد عظيم نحو هدف ونحو غاية، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يستمتع بالطبيعة وأن يرى الله في التاريخ ويعيش. أما إذا انعزل عن الله فلا تغير في الطبيعة ولا جديد في التاريخ ولا شبع أو راحة للإنسان. ينتقل الجامعة من هذا الجزء، الجزء الأول من 1 إلى 11 الذي يصور أتعاب الحياة، إلى الجزء الثاني ابتداء من عدد 12 في أصحاح 1 حتى آخر الأصحاح الثاني. وفيه يقدم الجامعة فكرة ثانية هي امتحان أفراح الحياة أو ملذات الحياة. إن كان في الجزء الأول صور أتعاب الحياة، ففي الجزء الثاني يمتحن، يجرب، يرى أفراح الحياة ويرى ملذات الحياة. في هذا الجزء الكاتب يستحضر قصة سليمان. الجامعة يتوحد بسليمان الملك ويعيش تجربة سليمان الغنية في كل شيء، ويسكبها على الورق ولنا كقراء وكسامعين، ويستخلص منها من هذه الخبرات العبرة والعظة التي يريد أن يتركها. وبالتالي يتحدث في الجزء الأول اللي هو من عدد 12 إلى آخر أصحاح 1 في إطار عام، ويتحدث في الجزء الثاني في أصحاح 2 من عدد 1 إلى عدد 11 بشيء من التفصيل. في الإطار العام اللي هو الجزء الثاني من أصحاح 1 يقدم تجربة سليمان بعنوان مصابيح الحكمة، فلقد كان سليمان أحكم من كل من كان قبله في أورشليم. وفي الجزء الثاني أي الجزء الأول من أصحاح 2 من 1 إلى 11 يقدم من خبرة سليمان مجالات اللذة أو مجالات الفرح التي استمتع بها سليمان. وفي الجزئين سواء في مصابيح الحكمة أو مجالات اللذة يتحدث بصيغة أو بشكل المونولوج، ينتقل من الضمير الثالث اللي كان بيتكلم عنه في أول أصحاح 1 عن الجامعة، الضمير الثالث third person كأنه شخص آخر يتحدث عنه، إلى الضمير الأول ابتداء من عدد 12 في أصحاح 1 أنا الجامعة كنت ملكا، مش كان الجامعة ملكا لكن كنت ملكا، أي هو يتقمص تماما يتوحد تماما بسليمان ويتحدث أو يجعل قصة سليمان تتحدث تجري من خلاله على الألسنة ليتعلم الناس منها شيئا. دعونا نقف أمام الجزء الأول الإطار العام اللي هو الجزء الثاني من أصحاح 1 من عدد 12 إلى عدد 18 الذي يتحدث فيه عن الإطار العام عن مصابيح الحكمة. في هذا الجزء إذا تركنا عدد 12 لأنه ده تقديم أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، نجد أن هذا الجزء أو هذه الأعداد من 13 إلى 18 في أصحاح 1 تنقسم إلى جزئين متماثلين تماما. الجزء الأولاني من عدد 13 إلى عدد 15، والجزء الثاني من عدد 16 إلى عدد 18. وكل جزء من الجزئين يقدم مصابيح الحكمة وينتهي بمثل معروف. فمثلا الجزء الأول يقدم مصابيح الحكمة في عددي 13 و 14 وينتهي بمثل، المثل بيقول في عدد 15 الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يجبر. ده كان مثل معروف في الوقت ده بتتناقله الألسنة. الجزء الثاني من النص من عدد 16 إلى 18 يتحدث في عددي 16 و 17 عن مصابيح الحكمة، وفي عدد 18 يقدم مثل، مثل كان معروف كان محفوظ كان الناس كلها بتقوله زي المثل بتاع عدد 15. المثل ده في عدد 18 بيقول في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. ده مثل جاري استخدامه. بنشوف هنا التماثل اللي موجود في الجزئين، حديث ثم مثل وحديث ثم مثل. أكثر من كده الجزئين فيهم تماثل في بعض الصياغات، يعني مثلا في عدد 13 نجد عبارة ووجهت قلبي، في عدد 17 ووجهت قلبي، في الجزء الأول في عدد 14 رأيت كل الأعمال، في الجزء الثاني في عدد 16 رأى قلبي كثيرا. في مركز الاثنين ازددت حكمة. في تماثل أو اللي بنسميه في الشعر العبري توازي، أو مقابلة موجودة، وفي المركز نجد الفكرة الكبيرة أو الفكرة الرئيسية ازددت حكمة، أي هو يتحدث الآن في الجزئين عن مصابيح الحكمة ويختم كل جزء بمثل معروف. غالبا لضيق الوقت من ناحية ولنوع من استثمار الجهد من ناحية أخرى، سنتوقف أمام الجزء الأول من هذه الأعداد من 12 إلى 18 ثم نستكمل الجزء الثاني في مرة أخرى. الجزء الأول في عدد 13 إلى 15، سليمان هنا أو الجامعة على لسان سليمان وهو يستحضر القصة يرويها، يتحدث عن الإمكانيات التي لسليمان، الخبرات التي لسليمان، ويريد أن ينتهي إلى النتائج والنهايات التي انتهى إليها سليمان، أي ماذا تعلم، ماذا أخذ من الإمكانيات والخبرات، وما الذي انتهى إليه في النهاية حتى نتعظ ونتعلم منه. يقول هنا الكاتب في عدد 13: وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة. هنا يريد أن يقدم صورة أو لقطة من خبرات وإمكانيات سليمان هي البحث عن الحكمة، ويضع بعض العبارات الهامة التي تبرز كم بذل سليمان من جهد في سبيل الوصول إلى الحكمة، الإلمام بالمعارف، وكيف تمكن منها. ولذلك يقول هنا: وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. لاحظوا كلمة التفتيش وكلمة القلب. وجهت قلبي للسؤال والتفتيش عن الحكمة. كلمة التفتيش كلمة في العبرية تعني إما البحث عن الجذور، والتعبير ده يطلق عادة على الفلسفة، فالفلسفة هي البحث عن جذور الأفكار. يعني الشخص المتعلم شخص يجمع أفكار، شخص يستقي أفكار معلومات، وده بنقول عليه متعلم، خريج جامعة أو حتى معاه كم من الشهادات، لكن متعلم يجمع أفكار، يجمع معلومات، كل ما يملكه مجموعة من المعلومات فقط. الفيلسوف اللي هو أصلاً محب الحكمة، فيلوسوفيا محب الحكمة، هو الشخص الذي يصل إلى مرحلة أخرى أكبر، لا يجمع المعلومات، ليس مجرد مكدس لكم معارف، لكن قادر على الوصول بعمق إلى جذور هذه المعلومات، وإلى ربطها معا، وإلى توحيد المعارف في نظام معرفي متكامل للحياة. عشان كده بنقول دول قليلين اللي نطلق عليهم كلمة فيلسوف، أي وحد المعارف والمعلومات في جذور وفي صياغة نظام للحياة، للحياة اليومية. وهنا تتوحد المعارف بالأسلوب، أسلوب الحياة اليومية. هنا يقول: وجهت قلبي للتفتيش، أي بحثت عن الجذور. كمحب للحكمة أريد أن أوحد كل المعارف التي يمكن أن ألم بها، أريد أن أضع نظاماً فلسفياً للحياة يحقق لي معناها ويحقق لي الشبع منها، يفك ألغازها، يكشف لي عن أسرارها، ينتزع ختومها منها، يجيب لي عن علامات الاستفهام والأسئلة المحيرة فيها. أريد أن أفتش، أي أبحث عن الجذور. المعنى الثاني للتعبير ده تقليب الأمر من كل جوانبه، أي لا أترك جانبا واحدا دون أن أتأمل فيه وأن أقلبه حتى أصل. الكلمة الثانية المهمة في النص ده القلب. فالقلب هنا وجه قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة أو عن الحكمة. القلب إما تعني قلب العادي، وجاءت في بعض التراجم قلب، لكن في معظم التراجم جاءت عقل. وجهت قلبي للسؤال، وجهت عقلي للسؤال والتفتيش عن الحكمة. حتى في معظم أو كل التراجم الإنجليزية I applied my mind، أنا وجهت، أي عزمت بكل القلب والعقل. هنا أي مركز الطاقة الفكرية والشعورية والروحية داخل الإنسان. بنلاحظ حاجة هنا، التعبير على بعضه معناها أن سليمان اتجه في حياته بكل قلبه وفكره إلى البحث بالحكمة عن إجابة شافية لمشكلات الحياة التي يحياها، ويحاول أن يضع صياغة متكاملة لنظام، نظام حكمة، نظام فلسفي يمكن أن يحقق به معنى الحياة التي يعيشها. حاول سليمان أن يجيب على السؤال الرئيسي في أصحاح 1 وعدد 3، ما المنفعة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ وقال كيف أجيب؟ سأجيب أو سأحاول الإجابة عن طريق المعارف، عن طريق الحكمة، عن طريق الخبرات البشرية. وبالتالي وجهت قلبي للسؤال والتفتيش عن الحكمة. ترى ماذا كانت النتيجة؟ قلت إمكانيات وخبرات، ثم نتائج ونهايات. الإمكانيات والخبرات محاولة الإلمام بالمعارف والوصول إلى الحكمة لوضع نظام فلسفي من خلاله يستطيع أن يحل ألغاز ومشاكل الحياة. ترى هل وصل إلى نتيجة؟ نعم. في 3 نتائج في النص ده. النتيجة الأولى في الجزء الثاني من عدد 13، النتيجة الثانية في عدد 14، النتيجة الثالثة في المثل في عدد 15. خلينا في 3 وقفات قدام الـ3 نتائج ونشوف سليمان وصل لإيه وعايز يقول لنا إيه. النتيجة الأولى في النص الثاني من عدد 13، عناء رديء. النتيجة الثانية في عدد 14، قبض الريح. النتيجة الأخيرة في عدد 15، استحالة الإصلاح والتغيير والشفاء. خلينا نقف قدام كل واحدة من دول. النتيجة الأولى عناء رديء، يقول هنا عن البحث عن الحكمة وعن التفتيش لمحاولة فك طلاسم ومشكلات وألغاز الحياة. هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا، أي ليتعبوا، ليعانوا فيه. عبارة عناء رديء التعبير يعني، وتعبير قوي جدا حتى بالعربي قوي، عناء رديء في الأصل أيضا قوي، معناها مهمة تعسة، مهمة مش بس شاقة لكن أيضا مهمة تعسة. هل تعود العبارة دي عناء رديء، هل تعود على كل ما عمل تحت الشمس؟ ربما. وهل تعود إلى السؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت الشمس؟ أيضا. إن سليمان يريد أن يقول مهمة التفتيش بالسؤال وبالحكمة ومهمة الوصول إلى إجابة شافية عن كل ما عمل تحت الشمس هي مهمة تعسة، هي عناء رديء. وتعبير بني البشر، عناء رديء جعلها الله لبني البشر، جاية في الأصل في كل مرة ترد فيها جاية آدم في العبرية، بني آدم، مش مجرد بس العبارة العامة بني البشر. وربما الدلالة هنا إلى آثار السقوط لآدم، عندما سقط آدم الذي كان يعيش في سعادة في الجنة، ثم دخلت الخطية وسقط آدم، وبدأ آدم يبحث عن الحياة بعرق جبينه، وبدأ العناء في الفكر والعناء في الجسد معا. وبالتالي هذه المهمة مع كل ما فيها من شوق للوصول إلى الحكمة وضعه الله في قلب الإنسان أنه يحب الحكمة ويحب المعارف ويحاول أن يصل إلى إجابات، رغم ذلك يقول سليمان هو عناء رديء. هي مهمة تعيسة مؤلمة جدا. نعم، هناك جوع، هناك عطش نحو المعرفة نحو الحكمة، لكن العناء تزداد شدته، تزداد حدته عندما لا يصل الإنسان إلى نتيجة. هناك جوع للمعرفة، لكن الصدمة عندما لا يصل بهذه المعارف إلى نتيجة شافية. وهنا يقول سليمان الحكمة البشرية، المعارف الإنسانية طيبة، وبذل الجهد فيها هام، لكنها وحدها لن تصل بك إلى إجابات شافية لك من الداخل لمعنى الحياة. دي الوقفة الأولى، أو دي النتيجة الأولى اللي سليمان أراد أن يقدمها لنا. النتيجة الثانية في عدد 14: رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس من خلال البحث بالحكمة، فإذا الكل باطل وقبض الريح. كلمة قبض الريح هنا جاءت بأربعة معاني مترابطة مهمة أوي. المعنى الأولاني جه بمعنى يكسر، والريح والروح كما نعلم جميعا في العبرية من أصل واحد. فقبض الريح مشتقة من معنى حزن الروح أو كسر الروح، والقصد اللي فيه هنا عايز يقول إذا استخدمت المعارف الإنسانية فقط لمحاولة الوصول إلى إجابة شافية تمنحك السلام والأمان الداخلي في الحياة، فالنتيجة هي حزن الروح، كسر الروح، قبض الريح. المعنى الثاني اللي موجود في عبارة قبض الريح معنى يجتهد أو يسعى. فقبض الريح معناها سوف تبذل كل الجهد، لكنك ستحس أنه عناء رديء، لأنك ستستنتج أنك تسعى وراء الريح، وراء السراب، وراء لا شيء. وده المعنى الثاني. المعنى الثالث يغذي، ويغذي بمعنى من يعتمد كل الاعتماد من كل قلبه على مجرد الحكمة البشرية كمن يتغذى على الريح، لا طعام، يأكل هوى يعني، ما فيش حاجة. والمعنى الأخير يشتهي، ويشتهي أي كل من يتجه بعزم القلب وراء الحكمة البشرية فقط كمن يشتهي الريح، أي فارغ اليدين، سوف يعود فارغ اليدين. المعنى الثالث في عدد 15 اللي هو المثل الشهير، استحالة الإصلاح والتغيير والشفاء، والمثل بيقول الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يكبر. هو عايز يقول، أنا عايز أقول لكم كتسلسل للنتيجتين اللي قبل كده، ليه أنا بقول إنه عناء رديء، وليه أنا بقول إن قبض الريح، لأني فوجئت رغم كل المحاولات الدؤوبة لاكتساب الخبرة، خبرة الحكمة البشرية والإلمام بالمعارف ومحاولة فك وحل مشكلات الحياة، فوجئت أن الحياة مزدحمة مليئة بالانحرافات والنقصات والمشكلات والتساؤلات والألغاز، وكل هذا باق كما هو برغم كل ما فعلت. لماذا؟ لأن المثل يقول الأعوج، الحياة من طبيعتها العوج والأمور الغير صحيحة كاملة، الانحراف، النقص، المشكلة، الألغاز. لذلك الأعوج لا يمكن أن يقوم أي يصبح مستقيما، يظل الأعوج أعوج. وهنا يريد أن يقول تظل مشكلات الحياة باقية، تظل ألغاز الحياة باقية، تظل مآسي الإنسان في الحياة يريد أن يفهمها ولا يستطيع، تظل كما هي. ويستعير المثل لأن الأعوج لا يمكن أن يقوم. هنا يدرك الباحث عن الحكمة البشرية فقط، يدرك ضآلته، يدرك محدوديته، ويشعر بحيرته وفشله في الوصول إلى ما يعطيه الشبع وما يعطيه الإحساس بالضمان والأمان في الحياة التي نعيش فيها. وهنا يدرك ليس فقط أن الأعوج لا يمكن أن يقوم، بل نتيجة على ذلك النقص لا يمكن أن يجبر. النقص سمة من طبيعة الحياة، والنقص نتيجة لعدم الوصول بالمعارف البشرية، وبالتالي يشعر بانكسار القلب، يشعر بالحزن، يشعر بالجرح، ولا يستطيع أن يجبر هذا الكسر، كسر الروح اللي عرفناه من تعبير قبض الريح، لأنه مش قادر يوصل، ولأنه مش قادر يوصل تظل روحه مكسورة، يظل يشعر بالحزن، وبالتالي النقص لا يمكن أن يجبر. هكذا يحيا الإنسان أحداث الحياة، أحزان الحياة، هموم الحياة، وكسور الحياة، دون أن يجد الجبر الحقيقي للتئام الكامل، دون أن يجد الشفاء الداخلي، ودون أن يجد السعادة التي يبحث عنها. ماذا يريد الجامعة أن يقول لنا من كل هذا النص؟ عايزه ليه؟ القارئ الذي يأخذ بظاهر النص كما نقول يعني بالحرف، وأنا أحذر باستمرار من أول مرة تكلمنا فيها عن فكرة سفر الجامعة من أخذ الجامعة بظاهر النص بطريقة حرفية، لأن دي المشكلة التي جعلت العدد الكبير يسيء فهم الجامعة. الجامعة يريد أن يقف على أرضية واحدة مع كل المنادين بهذه الأمور ليثبت لهم فشل هذه الأمور وحدها، ويقدم لهم في نهاية كل جزء وفي نهاية السفر الوصفة، النتيجة الكاملة التي يقدمها. هو لا يتفق معهم، لكنه يناقش أفكارهم ويصل بهم إلى محصلة يريد أن يتركها لنا. فهل يريد الجامعة هنا أن يجعلنا نقاطع المعارف الإنسانية، نحارب الحكمة، مالناش دخل بيها، نتيجتها مؤلمة وما فيهاش أي فايدة؟ مش ممكن. لكن عايز يقول إيه؟ وعايز يقول على الأقل حاجتين من خبرة سليمان في الحكمة البشرية من المعارف الإنسانية يحب أن نوصل ليها. الحاجة الأولانية، تحصيل المعارف والثقافة والإلمام الجيد بالمعارف الإنسانية شيء هام للحياة، شيء يجب أن نعمله كما يقول سليمان وكما اختبره بكل القلب بكل العقل، أي يجب أن نبذل الجهد للإلمام بالمعارف، للإلمام بالثقافة. نموذج سليمان نموذج هام، وجهت قلبي للسؤال والتفتيش عن الحكمة في كل ما عمل تحت الشمس. واللي يعود بيكم ومعكم إلى قصة سليمان يجد مقدار ما بذل سليمان من اكتساب للحكمة ومن اكتساب للمعارف، للدرجة أن كل ما يذكر سليمان في أي نص من النصوص المقدسة يذكر بإيه؟ بالحكمة. بمعنى سليمان لم يكره الحكمة، لم يكره المعارف، ولم يقصر في الإلبام بها، ولم يقف موقفا سلبيا من الثقافة الإنسانية أبدا. ده بيقول أنا حطيت كل قلبي، أنا حطيت كل فكري، أنا عملت كل ده. هل يقدم لينا سليمان من خلال حياته نموذج كمؤمنين عكس ما يتصور البعض في عدم عمق من موقف سلبي من كل الثقافات والمعارف الإنسانية؟ إطلاقا إطلاقا. موسى ألم يتعلم، ألم يتهذب بإيه؟ بإيه؟ بكل حكمة المصريين. استطاع أن يكتسب، أحب وتفتح وقرأ ودرس، ووجد أنه عناء، أي تعب. كلمة عناء أي أن سليمان تعب جدا، واللي متعود على التركيز الذهني الشديد جدا واللي بيقوم بالمهمة دي يجد أنها عناء فعلا. وسليمان عانى ولأنه أحب فتعب. الرسول بولس ألم يكن خريج واحدة من أكبر ثلاث جامعات في العالم القديم، وألم بكل المعارف، واستطاع أن يحصل على كل ما استطاع أن يحصل عليه لكي يقوم بالخدمة بصورة أفضل، وبالتالي استطاع أن يكتب أكثر من نصف العهد الجديد ليترك للبشرية بوحي من الله تراثا خالدا يغير الحياة مدى التاريخ. إذن لا يجب لابن لله أن يقف موقفا سلبيا من المعارف البشرية أو الثقافة الإنسانية أبدا، بل لابد. أنتوا عارفين أنا ده اقتناعي، نحن مرات نقف هذا الموقف السلبي إما لكسلنا، إما لكسلنا وإما لفشلنا، إنها عملية صعبة. إما أننا نتكاسل ولا نريد أن نبذل الجهد، إما أننا نفشل عن الدرس والبحث وبالتالي نهاجم البحث. لا، أنت قد لا تكون لك كل المقدرة مثل غيرك في البحث، لكن لك القناعة أنك تستوعب قدر ما أعطاك الله من قدرة تستوعب بها، لكن لا داعي لأن تهاجم كل من يبحث أو يتثقف أو تقف موقفا سلبيا. المسيحية لم تقف وقفة سلبية أبدا من إعمال العقل أو الإلمام بالمعارف الإنسانية أو الحصول على الثقافة البشرية إطلاقا. بل هما ليه الفرق؟ الفرق، وده الأمر الثاني، الأمر الأول أن سليمان اجتهد ووجه قلبه وتعب وعانى ودرس وألم، لكن في وجه آخر للعملة. الوجه الآخر هو أن المؤمن يرى كل هذه المعارف أنها قبس من نور الله وأنها عطية منه لكي ينتفع بها الإنسان وينفع الآخرين، ثم يخلطها بإرشاد روحه وبنور كلمته. وإذا بهذا المزيج الرائع من المعارف الإنسانية والكلمة المقدسة والفكر الإلهي يمتزج معا ليكون حصيلة روحية علمية فكرية رائعة تعطي للإنسان قدرا من الرؤية الصحيحة الواضحة للحياة قدر الطاقة. وبالتالي غير المؤمن يرى في المعارف الإنسانية كل الغاية. وهنا يقول له سليمان خذ تجربتي، المعارف الإنسانية وحدها ناقصة، والإجابة الأخيرة لها لا أعرف، وألغاز الحياة تبقى كما هي، ومعاناة الإنسان الداخلية والحصول على السلام والضمان والأمان لا تعطيه المعارف. بل مرات المعارف الإنسانية تفيد تسعف في بعض الأمور بدون شك، وتفتح الذهن ليرى الإنسان مشكلات الحياة ويحددها، أي تفيد في التشخيص، لكنها لا تفيد دائما في العلاج. إنها تفيد في دقة التشخيص، في رؤية الأمور، وقد تسعف في بعض الأمور والجوانب، لكن لكي تشفى أنت برغم نقصات الحياة، برغم انحرافات الدنيا، برغم مآس الزمن، برغم علامات الاستفهام، برغم أنك لا تستطيع أن تفهم كل شيء، هذا الإحساس بالأمان لا تعطيه معارف فقط، يعطيه الله بنوره، بإيمانه، بكلمته. وهنا كما قلت تمتزج كلمة الله المؤمنة للنفس المالئة بالسلام بالمعارف التي يلتقطها الإنسان بجهده كل أيام الحياة، وتشكل عنده نورا ورؤية وبركة، ليس فقط ليجد حلا لكل شيء لأنه لا يستطيع طالما أنه على الأرض، لكن ليجد في النهاية أمنه هو، سلامه هو، شفاءه هو، شبعه هو الداخلي. وده المعارف بس لا يمكن تقدمه، لأن المثل بيقول في آخر الجزء ده اللي هنوصله في مرة تانية في عدد 18: في كثرة الحكمة كثرة الغم، ومن يزيد علما يزيد حزنا. أي ليه؟ لأنها فقط تفتح عينين الإنسان على المشكلات، تشخص كويس. طب وبعدين؟ وبعدين أنا عايز أرتاح، أنا عرفت المشكلة بس عايز العلاج، أنا عرفت المرض بس عايز الحل. الحل مش في إيد المعارف الإنسانية بس، الحل في إيد شخص مش في إيد شيء. والشخص هو مين اللي يديني أنا إحساس كامل بغض النظر عن ظروف الإنسان، مرضية، صحية، ضغوط، مشكلات، قادر يواصل أو مش قادر يواصل؟ من الذي يعطي الإنسان الإحساس الداخلي اللي يملأ قلبه بالاستقرار، بالسلام، بالضمان إن أنا مش لوحدي، وأنا مش بواجه علامات الاستفهام اتحلت أو متحلتش بنفسي، وأنا مش بقف قدام مفاجآت المستقبل وأنا شخص بمفردي، أنا معايا رب الكون، وأنا ساند ظهري شخص عظيم، وأنا بيديني القدرة على السلام وسط الأزمة والرياح، رب هذا التاريخ. ده لا يمكن معارف يمكن تديه. هاتوا أي عالم، هاتوا أي حكيم، هاتوا أي شخص واخد أي درجات علمية يمكن أن يشخص لك، يجسد لك بالتحليل الفكري والعقلي، وهو أمر طيب ورائع، مشكلات الدنيا، لكن الحل فين؟ مفيش. كل مراكز البحوث السياسية والاجتماعية في الدنيا كل يوم تنتج المزيد من التحليل لمشكلات العصر، في نظام عالمي جديد، في اشتراكية سقطت، في رأسمالية موجودة، في عولمة تغطي الكون وتدير الاقتصاد وتوحد الدنيا كلها، وفي النهاية يستنتجوا ان النتيجة حزن وألم، لان الفجوة هائلة بين من يغتنون وبين من يزدادون فقرا في العالم. إذن ازاي نحل المشكلة؟ قالوا المشكلة في حاجة اسمها الاشتراكية الديمقراطية. يعني الاشتراكية الديمقراطية يعني تاخد جزء من ده وجزء من ده وتحاول توصل، مش عارفين. آخر موضة طالعة الوقت في العالم كله، والكتب بتطلع والمقالات اللي منكم بيوصل، وأنا أحبكم توصلوا لأن حب البحث بركة إلهية. الجديد اللي بيتناقله العالم في أوروبا وأمريكا حاليا اللي بيسموه up to date، الطريق الثالث. الطريق الثالث ده عبارة عن توليفة ما بين الاشتراكية وما بين الرأسمالية، بدأت في إنجلترا عن طريق توني بلير، لكن لها بداية أقدم في أمريكا عن طريق كلينتون، وليها الوقت أصبحت بألمانيا استقرت وأصبح لها ركائز وجذور، وتمت التغطية ل14 دولة من ال15 اللي بيشكلوا الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى آخره، والناس كلها بتقول يمكن يكون ده فيه حل. معناه ايه؟ معناه ان كل مراكز البحوث والخبرة اقتصادية وسياسية واجتماعية في العالم كل يوم تبذل كل الجهد للوصول الى تشخيص علها تصل الى حل. بدون شك هناك نتائج تتحقق من كل هذه التجارب، لأنني أثق أنها من نور الله لخير البشرية، لكن على كل إنسان أن يدرك أنه لن يجد الإحساس بالاستقرار والكفاية والاكتفاء والشبع والأمان إلا في شخص الله. الإيمان بإله صالح، صالح يعطي الخير لأبنائه، وهو إلهي أنا. خلينا نصلي.